أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا لاحظنا المرجح السامي وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول. وقد نصف الرواية المرجح الثاني. طيب الإخوة يتذكرون قلنا بأنه في القاعدة الثالثة هو حكم الترجيح للروايات الخاصة. قلنا التسلسل وصلنا فيه إلى هنا، وهو أنه تارة يكون التعارض غير مستقر في القاعدة الأولى وهي الجمع العرفي، وأخرى يكون التعارض مستقر. وفي التعارض المستقر إذا جئنا وتكلمنا على مستوى أدلة الحجية العامة فمقتضاها ماذا؟ التساقط. ولكن إذا جئنا إلى مقتضى الأدلة الخاصة نجد أن الأدلة الخاصة قالت في روايات أهل البيت لابد في مقام التعارض المستقر أن نلحظ المرجح، وهما اثنان: المرجح الأول موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. فنأخذ بما وافق الكتاب ونترك ما خالف الكتاب. وبينا فيما سبق ما هو المراد من الموافقة وما هو المراد من المخالفة. افترضوا بأنهما كلاهما موافق كلاهما مخالف، يعني كلاهما ليس يوجد في القرآن، أو أن كلاهما موافق يعني كلاهما لا يخصصان ولا يقيدان قرآنا، كلاهما مخالف يعني كلاهما يخصص أو يقيد قرآنا. طب أيهما نقدم؟ هذا قال لي إذا أحدهما مخصص والآخر غير مخصص فقدم غير المخصص على المخصص. كلاهما مخصص كلاهما مقيد، او كلاهما غير مخصص ولا مقيد، فماذا نعمل؟ يقول الامام سلام الله تعالى عليه: ارجع الى المرجح الثاني. ما هو المرجح الثاني؟ انظر الى اخبار العامة، فان كان ذلك الخبر موافقا لاخبارهم فلا تأخذ به، وخذ الرواية التي هي مخالفة للعامة. حتى لسائل أن يسأل هذا السؤال، طب افترضوا نحن رجعنا إلى رواياتنا ووجدنا أن الروايات عندنا متعارضة، بعضها موافقة لا لأخبار العامة بل لفتاوى العامة مو لأخبارهم، وبعضها مخالفة لفتاوى العامة أيضا، هذا المرجح الثاني يأتي أو لا يأتي؟ الروايات خذ بما خالف أخبارهم، هذه خذ فتاواهم وليست في أخبارهم. وأنتم تعلمون أن فتاوى العامة ليست دائما منشأها الأخبار، لعل منشأها المصالح المرسلة، لعل منشأها الاستحسان، لعل منشأها القياس، لعل منشأها سنة الصحابي، لعل منشأها سنة من قبلنا، ونحو ذلك من أصول العامة. إذن فتاوى العامة دائما ليست مستندة إلى الأخبار، حتى نقول لا فرق بين الفتوى وبين الخبار. إذن عندما الرواية تقول أنه خذ بما خالف أخبار العامة، طب إذا وجدنا روايتان متعارضتان عندنا وشكل، ووجدنا إحدى الروايتين موافقة لفتاوى العامة في زمان المعصوم والأخرى مخالفة لفتاوى العامة مو لأخباره، فهل يجري الضابط أو لا يجري الضابط؟ السيد الشهيد يقول نعم يجري الضابط. لماذا؟ لأنه الأئمة سلام الله عليهم عندما قالوا ما وافق أخبار العامة لا تعتنوا به وما خالف أخبارهم خذوه، هذا ليس من باب التعبد بل من باب ظروف التقية التي كانت تحكم عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلعل المعصوم سلام الله عليه بعض الأحيان يقول رواية اتقاء من الفتوى العامية، وإن لم تكن رواية عامية وإن لم تكن أخبار العامة، ولكن الفتوى العامة في زمانه كانت ماذا؟ على طهارة الخمر. فإذا وجدت عندنا روايات تقول طهارة الخمر تكون موافقة لفتاوى العامة أو لا تكون موافقة؟ نعم، وإن لم تكن موافقة لأخبار العامة. إذا بمناسبات الحكم والموضوع نقول لا فرق بين أخبار العامة وفتاوى العامة. وهذه الرواية، وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول. فلهذا إذا تذكرون قلنا بين المرجحين تعطلية، أحدهما وارد على الآخر، مع وجود الأول لا تصل النوبة إلى الثاني. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديمه على ما وافق أخبار العامة. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم، إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار كما لو كانت مستندة إلى القياس والاستحسان ونحو ذلك. طبعا لا بد أن نراجع فتاوى وآراء العامة في عصر المعصوم، مو فتاوى وآراء العامة بعد عصر المعصوم. بعد لا يمكن أن نقول أن المعصوم قال ذلك تقية، أساسا تلك الفتوى العامية بعد قبل عصر في عصر المعصوم لم تكن موجودة حتى أن المعصوم يتقيها بذكر هذه الرواية. ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا، وإن كانت تلك الفتاوى والآراء على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عند العامة كالقياس ونحوه، لأن الترجيح الذي ذكره المعصوم ليس حكما تعبديا صرفا حتى نقتصر على ما خالف أخبارهم، بل هذا الترجيح حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الأئمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف. يعني أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كما أشرنا في البحث السابق وجدوا بأنهم عندما صدرت منهم 100 مورد رواية وفيها معارض في 100 مورد، وأن 100 مورد 50 منها موافقة لفتاوى العامة و50 منها ماذا؟ مخالفة لفتاوى العامة. يقولون هذه الـ50 الموافقة ترى اطمئنوا نحن حسبناها وجدنا 30 منها ماذا؟ قلناها تقية، 20 منها لم نقلها تقية، ولكنه لا يمكن أن نضحي بالـ30 لأجل الـ20، نضحي بالـ20 لأجل الـ30. فنقول أنت ما خالف العامة خذ به، وما وافق العام اضرب به عرض الحائط. تقول قد يفوتني حق، يقول ما يخالف، لانه انا اقول خذ بما وافق العامة، اخاف الباطل الذي تأخذه يكون اكثر من الحق الذي يفوتك، يعني المصلحة التي تحصل عليها تكون اقل من المفسدة التي تقع فيها. قال بلحاظ ان ما اكتنف الائمة من ظروف التقية اوجب تطرق احتمال التقية الى الخبر الموافق دون المخالف، وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لاخبارهم كذلك يجري في موارد الموافقة والمخالفة لارائهم المستندة الى مدرك اخر غير مدرك اخبارهم. الحكم الرابع، لو فرضنا ان كلا الخبرين المتعارضين موافقان للقرآن أو كلاهما مخالفان للقرآن، لو فرضنا أن كلا الخبرين المعارضين موافقان لأخبار العامة أو مخالفان لأخبار العامة، يعني عندما نرجع إلى فتاوى العامة نجد أن العامة هم أيضا منقسمون فيما بينهم، نصفهم يذهب إلى هذه الرواية التي هي عندنا ونصفهم يذهب إلى هذه الرواية، فهاتان الروايتان كلتاهما تكون موافقة للعامة بعده، او كلتا الروايتين مخالفة للعامة وتعارضت، بس لا يوجد من العامة من يقول لا بها الرواية ولا بها الرواية، لانه دائما اقوال الفقهاء وليست على قولين، بعض الاحيان اقوال الفقهاء تصل الى 800 اقوال الى 7 اقوال، وهذن الروايتين متعارضتين، ولا يوجد في العامة من يوافق او من يخالف. ماذا نقول؟ هذين الخبران متعارضان ماذا نفعل؟ لو كنا نحن ومقتضى الدليل الحجي العام نقول ماذا؟ بتعارضهما وتساقطهما. ولكن لقائل أن يقول لا، عندنا دليل خاص أيضا يقول مع عدم وجود المرجح الأول أو الثاني انتقلوا إلى التخيير الذي كان هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات الخمسة التي تقدمت، ولكن هذا مو بمقتضى الدليل العام بل بمقتضى الدليل الخاص الذي ورد من الأئمة. إذا تعارضت كلماتنا ولم تجدوا المرجح الأول والمرجح الثاني افعلوا ماذا؟ أنتم مخيرون بين أن تأخذوا بهذا الخبر أو تأخذوا بهذا الخبر. وهذه هي القاعدة الرابعة بعد فقد المرجحات ووجود الدليل الخاص على التخييم. إذن نحن في الخبرين المتعارضين نقول بالتخيير لا بالتساقط. أنت أجبني هكذا، قل إن بنينا على مقتضى الدليل العام نقول بالتساقط، أما إن بنينا على مقتضى الدليل الخاص الذي ورد عنهم سلام الله عليه نقول ماذا؟ نقول بالتخيير. الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة. وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا، هذا أيضا لأنه الحكم المرجح أيضا المرجحات أيضا كان بدليل خاص لا بمقتضى الدليل العام، يقتضي الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط التي هي القاعدة الأم. إذا لم يكن عندنا شيء مرجعنا أي؟ مرجعنا إلى التساقط. هذا من قبيل قلنا إذا لم يتم عندنا قطع بنجاسة الماء، خبر واحد بنجاسة الماء، استصحاب بنجاسة الماء، شككنا في الماء نقول ماذا؟ طاهر. ولكن متى تصل النوبة إلى الطهارة؟ إذا لم يكن قطع من نجاسة، خبر الواحد بالنجاسة، استصحاب النجاسة، نرجع إلى القاعدة وهي الطهارة. هنا متى نرجع إلى التساقط؟ متى؟ إذا لم يكن مرجح، إذا لم يكن دليل خاص على التخيير، عند ذلك تصل النوبة إلى قاعدة التساقط. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته الذي هو الافتراض الرابع، توفر لدينا دليل خاص عليه يعني يدل عليه، يسمى بأخبار التخيير. ما هو أخبار التخيير؟ يقول ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما، يعني هذا يرويه عنكم وذاك يرويه عنكم، أحدهما يأمر بالأخذ أو بأخذ الشيء والآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى. بعض فهم من هذه الرواية يعني مخير بين أن يعمل بهذه الرواية يعني يعمل بالأمر أو يعمل بالنهي، مخير. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الرواية ما به مثله. جاءني خبران، قبل الخبرين أنا ماذا كنت أفعل أنا؟ في النتيجة أنا كان عندي سلوك معين قبل أن يأتيني هذين الخبرين، ماذا كنت أفعل؟ الآن جاءني الخبران، وهشكل عندما جاءني هذان الخبران أسأل هل يجب علي، الآن لا أستطيع أن أعمل بهذا، لا أستطيع أن أعمل بهذا، هل يجب علي أن أشد الرحال إلى المعصوم لأرى أن الحق هو هذا أو أن الحق هو هذا أو لا يجب؟ الإمام سلام الله عليه يقول لا يجب عليك، لا يجب عليك أن تشد إلينا الرحال وحتى تسأل أننا نعمل بالآخذ، نعمل بالآمر أو نعمل بالناهي. يا ابن رسول الله العد ماذا أفعل؟ الإمام سلام الله عليه يقول وكأنه لم يأتك خبران متعارضا، افعل كما كنت تفعل سابقا إلى تلقى المعصوم، فإذا لقيت المعصوم يخبرك أن الحق مع هذا أو أن الحق مع هذا. هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ بلي. وإذا جاء الاحتمال بطلا بعد لا يمكن أن نستدل بهذه الرواية على الحجية التخييرية. إذن المرجع يكون ماذا؟ أتفقوا. يعني وكأنه أنت لم يأتك ماذا كنت على ما كنت عليه، على ما كنت عليه، بس كان بمقتضى هذين الخبرين أو كان بشيء آخر. المهم هذا لا يؤثر في سلوكك شيء إلى أن تلقانا وتسأل منا حتى تلقى. بل هو هذا ما يقول السيد الشهيد، يقول بناء على هذا الاحتمال معناه أنت لا تعتني بهما إلى أن ترانا وتسألنا بالتخيير. إذن أنتم تقولون هذا تخيير، أقول الدليل الخاص لم يدل على التخيير، يعني على خلاف مقتضى القاعدة الأولية، بل هذا الدليل الخاص أيضا يطابق مقتضى القاعدة الأولية. مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ تساقط. هذه الرواية تقول لك الآن لا تعتني بهن وكأنهما غير موجودين إلى أن تلقى المعصوم فتسأله ماذا أفعل بهذا أو بهذا. بلي هذا اللي يقول يأمر بأخذه، يقول كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة. هذا في سعة، فهم من سعة، يعني مخير بين أن يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا. هو في سعة يعني مخير بين العمل بالأمر أو العمل بالنهي. السيد الشهيد يقول لا، مو معنى في سعة يعني مخير، في سعة يعني ما يغير من سلوكه وهو على ما كان. هذا لا يضيق عليه سلوكه ولا يجب عليه أن يشد الرحال ويأتينا ليسأل، بل إذا لقي الإمام سلام الله عليه في حج أو في غير حج فماذا يسأله؟ أيهما حق يا ابن رسول الله؟ يعني لا هذيك، ها هذيك التقديم يعني التعارض ليصير باعتبار احنا عندنا قرائن أنه مع وجود المرجحات ما تصل النوبة إلى التخيير، ومع عدم وجود المرجحات تصل النوبة إلى التخيير. وإلا هذني مو وحدة في عرض الأخرى، وإنما وحدة في طول الأخرى. مع وجود المرجحات رواية عبد الرحمن، مع عدم وجود المرجحات رواية السماعة. فلهذا قال وإذا لم يوجد مرجح ننتقل إليه. هذه قرائن أكو في الروايات أن هذني الروايتين مو في بعضها في عرض البعض الآخر. والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله فهو في سعة حتى يلقى، بمعنى أن المكلف مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكون مفاد الخبر جعل الحجية التخييرية. هذا الاحتمال موجود، ولكن مع الإمكان أن نقول احتمالا آخر، فلا تدل الرواية على الحجية التخييرية وإنما هي دالة على معنى آخر، مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة في الرواية عدم كون المكلف ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع نعم حتى يلقى الإمام سلام الله عليه حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات. من باب الصدفة لقي الإمام، ذهب إلى الحج لقي الإمام يقول له يا ابن رسول الله كذا. يعني بعبارة واضحة، إذا أنت في العراق وجاءك خبران عن الإمام الصادق وهو في المدينة متعارضان، وأنت كنت تفعل فعل غير هذين الخبرين، الآن بمجرد أن وصلك الخبران المتعارضان لابد تحتار أو تذهب إلى المعصوم، أو يمكنك أن تفعل كما كنت تفعل إلى أن تلقى المعصوم، أي منهما؟ السيد الشهيد يقول بأنه أنت في العراق افعل كما كنت تفعل ولا تعتني بهذين الخبرين متعارضين إلى أن نشوفنا، فعندما رأيتنا عند ذلك أسألنا ونحن نجيبوك. قال وأنه أي المكلف لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات. وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة التي لم يصل إلى خدمة الإمام، يقول فلا تكون الرواية متعرضة للمكلف مباشرة في هذه الفترة، ولكن مقتضى إطلاقها المقام في النتيجة هذا الإنسان قب لا يمكن أن يبقى بلا تكليف. في النتيجة ماذا يفعل؟ نقول إطلاقها المقامي. الإخوة تذكرون بعد بينا ما هو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي في الأبحاث السابقة.
ولكن مقتضى إطلاقها المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين. وعلى هذا الاحتمال الثاني من قوله مع أن بالإمكان لا تدل الرواية على الحجية التخييرية. هذا كله في التعارض بين الأدلة ماذا؟ من القسم الأول. أما الأدلة من القسم الثاني إذا وقع التعارض فماذا نفعل؟ يعني استصحاب النجاسة وأصالة الطهارة، شك في هذا الماء ويقين سابق بالنجاسة، ماذا نقول؟ استصحاب النجاسة. أصالة الطهارة ماذا تقول؟ هذا طاهر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم وأنا لا أعلم. أقدم الاستصحاب على أصالة الطهارة، لو أصالة الطهارة على أصالة الاستصحاب لو يتعارضان ويتساقطان أي منهما؟ نريد أن نقول أن الاستصحاب يقدم ماذا؟ على أصالة الطهارة لوجهين كما يأتي. التعارض بين الأصول العملية، إذا لاحظنا الأصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها وارد على بعض. وارد يعني شنو؟ يعني رافع لموضوعها. طب يتقدم أو لا يتقدم؟ قلنا فيما سبق أن الوارد يتقدم على المورود دائما، وهذا لا يحتاج قاعدة بيناها فيما سبق من قواعد الجمع العرفي التي تقدم الحديث عنها فيما سبق. مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابت عقلا. ماذا يحكم العقل بناء على نظرية السيد الشهيد؟ بالاشتغال أو بالبراءة؟ ولكن ماذا حق الطاعة لمن؟ للمولى، للمولى الذي رخص لو لم يرخصه. إذا رخص بعدك حق طاعة؟ لا، انتفع موضوع حكم العاقل، يعني انتفى موضوعه حقيقتان. فلهذا إذا تتذكرون قلنا أن أصالة الاشتغال العقلي متوقفة على عدم ورود ترخيص من الشارع، فإذا ورد ترخيص من الشارع ماذا يفعل؟ يرفع موضوع أصالة الاشتغال العقلي رفعا حقيقيا، لأن موضوع حكم العقل لم يكن منجزا وإنما كان معلقا. معلقا على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. من قبيل أن التيمم بالتراب كان معلقا على ماذا؟ على عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء ارتفع موضوع التيمم بالتراب. قال مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة، ولكن في حالات أخرى من التعارض بين الأصول العملية لا يوجد ورود. من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستصحاب والبراءة، فإنه لا يوجد ورود، فإن الاستصحاب لا يرفع موضوع البراءة حقيقة. يرفعه تعبدا أو لا يرفعه تعبدا؟ لأن قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ تقول كل شيء نجس أو طاهر فهو طاهر، كل شيء مشكوك. استصحاب النجاسة ماذا يقول؟ يقول أنت شاك لو متيقن اعتبارك. فإذا ارتفع موضوع ماذا؟ ارتفع موضوع ماذا؟ أصالة الطهارة، لكن ارتفع حقيقة لو باعتبار من الشارع. فيصير ورود للحكومة، حكومة يصير. بعد قلنا فيما سبق أنه يرفع الموضوع، يخلي الموضوع، ولكن ماذا؟ باعتبار، يوسع أو يضيق باعتبار منه. فإذا نقول أن الاستصحاب يتقدم على ماذا؟ على أصالة الطهارة. لماذا؟ لأنه حاكم عليه. قال فمنها، ولكن حالات أخرى لا يوجد ورود. فمن تلك الحالات، فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب أو الطهارة والاستصحاب، لا فرق، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض. هذه المرأة الليلة السابقة كانت حائض ولا يجوز الاقتراب منها، والآن طهرت من حيضها وقبل الاغتسال، أشك هل يجوز مقاربتها أو لا يجوز مقاربتها؟ شنو عندي؟ استصحاب المقاربة، استصحاب حرمة المقاربة. ولكن هذه المرأة الآن طهرت من الحيض، أشك يجوز أن أقاربها زوجتي أو لا يجوز؟ كل شيء ماذا رفع عنكم؟ ماذا؟ ما لا؟ ما لا يعلمه، رفع ما لا يعلمه. وأنت تعلم حرام أو لا تعلم؟ لا أعلم، إذن رفع ما لا يعلم. إذن استصحاب يقول حرمة المقاربة، براءة شو تقول؟ جواز المقاربة. استصحاب يقول نجاسة، طهارة شو تقول؟ قاعدة الطهارة طهارة، أيهما نقدم؟ قال كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء طبعا وقبل الغسل، ها، فإن الاستصحاب لأنه بعد أن تغتسل قطعا بعد لا يوجد شك في جواز المقاربة، فإن الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة، ولكن والبراءة تقتضي التأمين عن الحرمة، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة، والمعروف بين فقهائنا وأصولينا تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين. الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة. لماذا؟ لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة، يعني الشك في الحرمة، الشك في الحرمة، والاستصحاب يقول أنت شاك ولا متيقن؟ ها؟ إذن لا، ما يبقى موضوع للبراءة، عدم اليقين بالحرمة، ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاض اليقين بالشك، فيكون ناظرا. إذن دليل البراءة، دليل الاستصحاب ناظر إلى ماذا؟ إلى البراءة. فإذا صار ناظر شي يصير حاكم، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليل البراءة، وهذا بخلاف العكس، فإن دليل البراءة ليس ناظرا إلى دليل الاستصحاب وليس ناظرا إلى موضوعه، وهذا بخلاف العكس، فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة. إذا تذكرون قلنا أصالة البراءة تبين الحكم الواقعي، تحرز حكم واقعي، لا تبين وظيفة عملية، تبين وظيفة، أصلا ما تقول أنه أنت متيقن مو متيقن، تقول وظيفتك هذه، بخلاف الاستصحاب عند لسان، لسانه ماذا يقول؟ يقول أنت متيقن باعتباري وإن كنت شاك وجدانا، ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل لسانه مجرد التأمين عن المشكوك. الثاني أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا من في الشمول من دليل البراءة. شنو الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ قلنا حاكم، هذا الوجه الثاني يقول أظهر، يعني شنو بعد؟ ها؟ يعني شنو أقوائية في أي قاعدة احنا ذكرناها؟ ها؟ وين ذكرناها الأقوائية؟ أقوائية، أحسنتم. فلهذا إذا تذكرون قلنا الحكومة إعداد شخصي للقرينة، والتخصيص إعداد نوعي للقرينة. في الإعداد الشخصي ما ننظر الأقوى والأضعف، فلهذا أنت شفت في الوجه الأول السيد الشهيد لم يقل أن دليل الاستصحاب ظهوره أقوى من دليل البراءة، بل حتى لو كان دليل ظهور البراءة، ظهور دليل البراءة أقوى من ظهور دليل الاستصحاب، من كنا نقدمه؟ دليل الاستصحاب، لأنه ناظر إلى دليل البراءة. أما عندما جئنا إلى الإعداد العرفي، يعني التخصيص، لابد أن ننظر إلى الأقوائية والأضعفية، نقول أن ظهور الاستصحاب أقوى من ظهور البراءة. لماذا أقوى؟ فبيقول لك يا أخي هذا الشك افترض وكأنه يقين، هذا الشك هو أقوى من الشك اللي يقول مو هو يقين، أقوى لو ليس أقوى، شك لا يقول افترضه يقين، وشك يقول افترضه يقين، أي شك أقوى؟ الشك الذي افترضه يقين ظهوره أقوى، لو الشك الذي لا تفترضه يقين ظهوره أقوى. إذن الواضح أن الشك الذي ظهوره، أن الشك الذي يقول الشارع افترضه يقين وكأنه يقين، فيكون مقدما على الشك. إذن عندما نقول هذا دليل الاستصحاب يتقدم على البراءة، يتقدم بالحكومة لو يتقدم بالتخصيص، يتقدم بالتخصيص. قال إن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة، يعني أظهر عرفا في الشمول لهذا المورد، باعتبار أن في بعض رواياته ورد أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل براءة. يعني الشك الذي يقول الشارع لا تنقض به اليقين، هذا الدليل يكون أقوى من الشك الذي يمكن أن ينقض به اليقين. ومنها، إذن شنو صار عندنا مولانا؟ قال فمنها، في أول السطر لو كانت أفضل بقرينة هذه. ومنها حالات التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، فإنهما أيهما يقدم على الآخر؟ يقدم السببي على المسببي. لماذا؟ لما ذكرنا من أن السببي يهدم ركن المسببي، ولكن المسببي لا يهدم ركن السببي، فيصير أظهر أو لا يصير أظهر؟ يقدم. وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب، وتقدم أن الأصل السببي مقدم، ولكن الشيخ الأنصاري فسره على أساس الحكومة، ولكن نحن نفسره على أساس الأظهرية والتخصيص. واضح؟ فلهذا إذا تذكرون قلنا هناك أن هذا مبنى الشيخ الأنصاري مو مبنى السيد الشهيد. يقول وقد فسر الشيخ الأنصاري ذلك على أساس حكومته على الأصل، يعني حكومة الأصل السببي، هذا الضمير مو يعود الشيخ الأنصاري، يعني على أساس حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. فلاحظ، ولكن نحن ماذا نقول؟ نقول يقدم، ولكن مو على أساس الحكومة، وإنما على أساس الأظهرية والأقوائية، لأن السببي يهدم ركن المسببي، والمسببي لا يهدم ركن السببي، فأيهما يصير أقوى؟ الذي يهدم يكون أقوى من الذي لا يهدم. ملي؟ لا براءة ما عندنا هنا، لا كل استصحاب. هذني زوج الاستصحابين بعد تعارض الأصول، قلنا احنا ما نقول إلا استصحاب وبراءة، وقد يتعارض أصلان من نوع واحد، كما يتعارض استصحاب سببي مع استصحاب مسببي. العنوان التعارض بين الأصول العملية، مو التعارض بين الاستصحاب والبراءة، واستصحاب واستصحاب من الأصول العملية. الثالث، التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، وهذا الذي مرارا إذا تتذكرون قلنا إذا يوجد عندنا دليل من القسم الأول لا تصل النوبة إلى الدليل من القسم الثاني، إذا كان دليل من الأدلة الاجتهادية لا تصل النوبة إلى دليل من الأدلة الفقاهتية من الأصول العملية. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني لماذا يتتقدم الأدلة الاجتهادية أو الإمارات تتقدم على ماذا؟ تتقدم على الأصول العملية. الأدلة المحرزة إذا تتذكرون نحن قسمناها إلى كم قسم؟ قسمين، أدلة محرزة قطعية وأدلة محرزة غير قطعية. أدلة المحرزة القطعية مثل إيش؟ كالقطع. أدلة المحرزة غير القطعية مثل إيش؟ كالإمارة. إذا تعارض دليل محرز قطعي مع أصل عملي، يقدم الأول أو لا يقدم؟ لماذا يقدم؟ لأنه وارد. لماذا وارد؟ لأنه ذاك يقول كلما شككت، ودليل المحرز القطعي ماذا يقول؟ يقول أنت لست بشاك قاطع، وهذاك وظيفة من؟ وظيفة الشاك، وأنت قاطع أو شاك. هذا من قبيل ذاك يقول كلما فقدت الماء فتيمم، وأنت فاقد لو واجد، إذا كنت واجدا بعد لا معنى لأن تتيمم. إذن إذا كان الدليل المحرز قطعيا فيتقدم على الأصل العملي بالورود، ولكن هذا نادر لأن الأدلة المحرزة القطعية قليلة جدا بعدد الأصابع، إنما الأدلة المحرزة في الأعم الأغلب ماذا؟ ظنية، ولكن قام دليل من الشارع على حجيتها، فهل تتقدم على الأصول العملية أو لا تتقدم؟ وجوه. قال إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في أنه لا تجري الأصول العملية المخالفة له، وهذا واضح. لماذا؟ إذا كان الدليل المحرز قطعيا، إذ يكون الدليل المحرز حينئذ إذا كان قطعيا واردا على الأصل العملي، لأن الأصول العملية أخذ في موضوع دليلها الشك وهو ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي كما ينتفي موضوع التيمم عند وجدان الماء. وأما إذا كان الدليل المحرز إمارة ظنية كخبر الثقة وقام دليل من الشارع على حجية خبر الثقة فهل يتقدم أو لا؟ قال فيتقدم أيضا بدون شك، وإلا لو لم يتقدم بعد إحنا فقه ما عدنا، لأنه مولانا التسبيحات أقراها لو ما أقراها أشك أنها واجب لو مو واجب، هو أمور تشك فيها أقول رفع ما لا يعلم رفع ما لا يعلم، أقول خبر واحد أقول يقول بابا خبر واحد شنو أسوي فيه؟ أنا عندي أصالة البراءة، استصحاب نجاسة أكو أقول لي عندي أصالة الطهارة، استصحاب البطلان إمارة أكو على البطلان أقول لي عندي أصالة الصحة. فإن لم يتقدم الدليل من القسم الأول على الدليل من القسم الثاني أصلا لما بقي عندنا فقه. وهنا أكو فت خصوصية مهمة للفقه الإمامي أو للأصول الإمامي غير موجود في الأصول العامي. أصول العامة عندما فقدت دليلا من القسم الأول ماذا فعلت؟ خلقت أوجدت دليلا آخر، قالت قياس حجة. القياس في عرض ماذا؟ القياس من الدليل الأول مو من الدليل الثاني. فلهذا كلما عادهم دليل من القسم الأول ماذا؟ أوجدوا دليل قياس استحسان مصالح. ولكن خصوصية الفقه الإمامي أنه قال إن لم يوجد دليل من القسم الأول وين انتقل إلى الدليل؟ تعال إلى الوراء، دليل من القسم الثاني أصول عملية. ولهذا أنت أصول عملية ما تجدون في أصول العام، ما عندهم أصول عملية فقط عندهم أدلة. القياس دليل، الاستحسان دليل، مصالح المرسلة دليل، مو أصول عام، مو أصول عملية. وهذه من الخصائص المهمة التي تميز أصول العامة عن أصول مدرسة أهل البيت، يعني علم الأصول عن ذات العلم. وإنما البحث في تكييف هذا التقييم وتفسيره، يعني لا خلاف أن الدليل من القسم الأول يتقدم على الدليل من القسم الثاني، ولكن لماذا يتقدم؟ وإحنا عرفنا أنه أنحاء التقدم عندنا، إما يتقدم من باب الورود، إما يتقدم من باب الحكومة، إما يتقدم من باب التخصيص. أكو عندنا شيء آخر؟ عندنا شيء آخر؟ ما عندنا شيء آخر. قلنا بأنه في موارد الجمع العرفي التقدم يكون بإحدى ثلاث صور، إما بالورود، إما بالحكومة، إما بالتخصيص. هذه الأقوال الثلاثة كلها موجودة هنا، يعني قول يقول بالورود، قول يقول بالحكومة، قول يقول بالتخصيص. واضح المطلب؟ قال وإنما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره إذ قد يستشكل فيه، يستشكل في ماذا؟ في تقديم الدليل من القسم الأول على الدليل من القسم الثاني، يعني في تقديم الإمارة على الأصل. إذ قد يستشكل فيه بأن الإمارة لما كانت ظنية فهي لا تنفي الشك حقيقة، الإمارة تنفي الشك وجدانا أو لا تنفي؟ إذن مع قيام خبر الواحد أنت شاك لو مو شاك؟ ها؟ شاك وفي عما لا يعلم قبح العقاب في الأبي. إذن القائل بالتقديم لابد عنده وجه فني قاعدة تقول له لا، مع أنه يوجد شك ولكن الإمارة تقدم على الأصل العملي. وعلى هذا فموضوع دليل الأصل وهو الشك محقق حتى مع قيام الإمارة، لأن الإمارة لا تنفي الشك. فما الموجب لطرح دليل الأصل والأخذ بالإمارة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الإمارة؟ وعلى هذا الأساس نرجع إلى ماذا؟ إلى التعارض والتساقط، لأننا قلنا في مقام التعارض ماذا نفعل؟ يتساقطان. بعبارة واضحة، أضع يدي على هذا الماء، مشكوك الطهارة لو مو مشكوك الطهارة؟ قاعدة دليل أصالة الطهارة ماذا يقول؟ هذا طاهر. أجي إلى خبر الثقة، خبر الثقة ماذا يقول؟ هذا نجس. ها؟ خبر الثقة عندما يقول هذا نجس يرفع شكي أو لا يرفع شكي. إذن هذا الإناء دليل خبر الثقة يقول نجس، دليل أصالة الطهارة يقول ماذا؟ طاهر. هل يعقل أن يكون هذا الماء طاهر ونجس؟ ها؟ يتعارضان ويتفقان. من قبيل هذه الصلاة، صلي ويجوز ترك الصلاة، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. هنا أيضا لا يجتمعان. قد يقول قائل هذا المعنى، ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الإمارة فلا نعمل، يعني نرجع إلى التساقط الذي هو مقتضى القاعدة، فلا نعمل بأي واحد منهما. وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الإمارة على الأصل، نذكر منها محاولتين. السيد الشهيد يقتصر على محاولتين فقط. المحاولة الأولى أن دليل الأصل وإن أخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال، رفع ما لا يعلمون. نسألوا هذا لا يعلمون يا علم مقصودكم؟ يا علم، أنت تسأل تقول العلم كم قسم؟ أقول العلم قسمين، علم حقيقي لا يوجد معه شك وهو الذي نسميه القطع، وعلم اعتبره الشارع علما وإن لم يكن علما، علم لو ليس بعلم، علم ولكن علم اعتباري لو علم حقيقي. هذه رفع ما لا يعلمون يا علم، بس الحقيقي لو الأعم من الحقيقي والاعتباري. إذا كان الأعم إذن مع وجود الإبارة أنا عالم لو لست بعالم، ها؟ فإن لا مجال للجريان الأصل، لأنه يقول رفع ما لا يعلمون، وأنا عالم رفع أو لم يرفع؟ لا، بعد لم يرفع عالم أنا. كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعلم. يا علم هذا، إن قلت حتى تعلم يعني حتى يحصل لك علم حقيقي يعني قاطع، إذن يكون معارض ليا دليل، دليل حجية خبر الثقة، لذلك مو علم، ظن. أما إذا قلنا حتى تعلم يعني علما حقيقيا القطع، وعلما جعلته لك علما، وهو ماذا؟ وهو خبر الثقة. إذا علمت أو لم تعلم أنت حتى تعلم أنه حرام، الغاية تحققت أو لم تتحقق؟ ها؟ تحققت الغاية، إذا تحققت الغاية بعد حلال لو حرام؟ حرام. فلهذا قال لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل، يعني أعم من العلم الحقيقي والعلم الاعتباري الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم الواقعي. فلهذا تذكرون نحن قلنا أن الإمارات تثبت لنا ماذا؟ تثبت لنا الواقع، ولكن إثباتا ناقصا، سواء كان قطعا وهو العلم الحقيقي أو إمارة وهو العلم الاعتباري. فلهذا تتذكرون قلنا أن مسلك المرزا مسلك ماذا؟ مسلك علمية، يعني جعل الظن علما، اعتبار الظن علما، وعليه فدليل حجية الإمارة يجعله شنو عندكم؟ وعليه فدليل حجية الإمارة بجعله الحجية والدليلية للإمارة يكون نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقة، فيكون واردا لو حاكما واردا وواردا عليه، والوارد يتقدم على المورود. واضح المطلب؟ قال وأما المحاولة الأخرى مبنية على التسليم بظاهر الدليل، لا مراد من العلم يا علم، علم حقيقي، فإذا يشمل العلم الاعتباري أو لا يشمل؟ لا يشمل الاعتبار. بعد يصير ورود لو ما يصير ورود؟ لا ما يصير ورود. لكن إذا تتذكرون عندنا فد بحث كان فيما سبق، قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم، ها؟ قلنا خلاف، هنا تظهر نتيجة الخلاف.
الذي يقول أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. يقول ماذا؟ يقول الإمارة تتقدم ماذا؟ على الأرض. لماذا؟ لأن هذه الإمارة وكأنها علم موضوعي. لأن قلنا أن العلم المأخوذ في لسان الأصل العملي علم هذا بما هو حجة طريقي لو بما هو موضوعي. موضوعي نقول العلم بما هو علم يعني موضوعي، يعني حتى تعلم هذا العلم له موضوعية. فنسأل أن الإمارة تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه، فإن قامت الإمارة مقامه فقد حصل العلم، وإن لم تقوم الإمارة مقامه فلم يحصل العلم، فيكون مجرى للأصل العملي. قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، هذه حكومة لوروث إن شاء الله يأتي يشير بعد ذلك، يقول هذا من باب الحكومة، لأنه في النتيجة لا يمكن للظن أن يكون قطعا. الظن يقدر يصير قطع حقيقة، بل هو ماذا؟ يقوم مقامه اعتبارا، فهو من باب الحكومة. إذن الإمارة تقدم على الأصل العملي من باب الحكومة لو من باب الورود؟ باب الحكومة. قال والمحاولة الأخرى مبنية على التسليم بأن دليل الأصل العملي ظاهر في نفسه في أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم، يعني بما هو موضوع لا بما هو عدم الحجة، حتى يكون طريق. وهذا يعني أن دليل حجية الإمارة ليس واردا على دليل الأصل. لماذا؟ لأنه لا ينفي الشك ولا يوجد العلم حقيقة. ولكن مع هذا تقدم ولكن مع هذا تقدم الإمارة على الأصل. لماذا تقدم؟ قال وهذا التقديم من نتائج قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، حيث أن أدلة الأصول أخذ في موضوعها الشك وعدم القطع. والإمارة تقوم مقام القطع أو لا تقوم؟ تقوم أو لا تقوم؟ افترضوا أنها تقوم. إذن عندما تقول عدم القطع يعني عدم القطع الواقعي وما يقوم مقامه. إذا لم يكونا نجري الأصل العملي، إذا كان أحدهما موجود بعد نجري الأصل العملي؟ لا نجري الأصل العملي. تقول رفع ما لا يعلمون، أقول ما هو المراد من العلم؟ العلم تقول مراد حقيقة صحيح، لكن نسأل إمارة تقوم مقام العلم حقيقة أو لا تقوم؟ إذا قامت نقول عدم لا يعلمون حقيقة وما يقوم مقامه، والإمارة تقوم مقامه. فإذا كانت عندي إمارة بعد يعلمون ولا يعلمون، فعند ذلك بعد ما لا يوجد رفع، يوجد ماذا؟ وضع بمقتضى الإمارة. أما من أنكر أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بعد لا يمكن أن يستند إلى هذا الوجه لتقديم الإمارة على الأصل العملي. قال حيث أن أدلة الأصول قد أخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، فالقطع بالنسبة إليها أي أدلة الأصول بالنسبة إليها قطع موضوعي، بمعنى أن عدم القطع دخيل في موضوعها. أفهموا أنت تذكرون قلنا تارة أن القطع دخيل في الموضوع، وأخرى عدم القطع دخيل في الموضوع، مو نفس القطع. مرة نقول إذا قطعت خمرا فهو حرام، هذا القطع دخيل وعدم القطع دخيل، القطع دخيل. ومرة نقول رفع ما لا يعلمون، هذا القطع دخيل وعدم القطع دخيل، عدم القطع دخيل ولكن بنحو الموضوعية. يعني موضوع الرفع ما هو؟ الرفع حكم شرعي لو مو حكم شرعي؟ نعم، موضوعه ما هو؟ القطع وعدم القطع. عدم القطع يا قطع، تقول القطع الواقعي حقيقي، وبالإمارة تقوم مقامه أو لا تقوم؟ فإن قامت نقول القطع الواقعي وما يقوم مقامه، وإذا وجد ما يقوم مقامه انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. الحكم ما هو؟ الرفع. فينتفى الرفع. واضح إن شاء الله. قال فإذا استفيد من دليل الحجية أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فهذا يعني أنه كما ينتفي الأصل بالقطع يعني بالقطع حقيقة ينتفي بالإمارة أيضا لأن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي عبارة أخرى عن أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بالحكومة. يعني سيجيد هذا المطلب ما متعرض إليه إن شاء الله موكول إلى دراسات أخرى. عبارة أخرى عن دعوة أن دليل حجية الإمارة حاكم على دليل الأصل لأن لسانه إلغاء الشك، يعني لسان دليل حجية الإمارة لأن لسانه إلغاء الشك وتنزيل الإمارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه كما يحكم قولهم لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا. هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية، وقد بدأنا بكتابتها في النجف الأشرف في اليوم 14 من جماد الأولى 1397 وفرغنا منها بحول الله وتوفيقه في اليوم 7 من جماد الثانية في نفس السنة في 23 يوم، والحمد لله بعدد علمه وهو ولي التوفيق. وفي خاتمة المطاف أولا أطلب من الإخوة أن يقرأوا فالفاتحة للأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وثانيا يعذروننا إذا صدر من عندنا إحنا فالتقصير فالاشتباه فالكلام لعله غير مناسب، ولا ينسونا من الدعاء، والحمد لله رب العالمين.